نحونا جواهر ونور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. في شهر إبريل الماضي ومارس وما بعدهما قمت بالإشراف على حملة أخلاقية عامة في الخليج وغير الخليج في مشروع ركاز لتعزيز الأخلاق، كان الشعار صحبتك سمعتك. فتكلمنا عن أثر وعلاقة الصحبة بالسمعة، هذه العلاقة التبادلية بين الإنسان ومن يرتبط معهم ويعيش بينهم ويكون تلك العلاقات المتنوعة. بعدين قلت تعال احنا ليش نخليها في السمعة، ليش نجعلها فقط في قضية الصحبة؟ وسع الدائرة، خلنا نتكلم عن السمعة، لأننا مع الأسف يا أحباب يا كرام نعيش في زمن أصبحت فيه قضية جرح السمعة والطيران بالإشاعة وإذاعة أي خبر فيه إساءة للآخرين وتجريح أصبح شيئا عاديا تطبعنا به وتكيفنا معه، فصار جزءا من ثقافتنا العامة مع الأسف. وأنا راح أتكلم عن بعدين حلقة كاملة عن قضية الإلكترونيات العصرية ودورها في قضية أخلاقياتنا، هذا موضوع أيضا آخر ذو صلة. كنا أول لما نقرأ خبر في جرح كرامة وجاهة معينة أو أسرة نحن نتألم، لأننا نرى أننا شبكة علاقات متراحمة متلاحمة. اليوم عادي الإنسان يذيع هذه الأخبار. مثال، ما يزعجكم وإحنا نتكلم اليوم موضوعنا عن السمعة، ما يزعجكم ولا يؤنسكم عندما ترى في كل الصحف جل الصحف العربية ويأتي الخبر كالتالي، وخاصة في صفحات خاصة صفحات الفضائح ومجلات الفضائح السياسية والاجتماعية والفنية والرياضية وحتى الدينية، زوجة وزير، أخت لاعب، شقيقة فنان، أخو داعية، طبعا الخبر سيء ثم يقرن ويرفق بأخو أو أخت أو ابن أحد الواجهات الثقافية أو أحد الرموز الاجتماعية. ليش؟ علشان الناس تقرأ. ليش؟ علشان الناس تتساءل وتسأل، أي وزير؟ أي ملا مطوع شيخ؟ أي لاعب؟ أي فنانة؟ أي؟ إذن صارت قضية التجريح والنيل من السمعة وسيلة للتسويق وجر أكبر قدر للتفاعل والتعاطي وحديث الناس. من المستفيد الأول والأخير؟ الجهة التي سوقت أو المصدر الذي يريد أن يتكسب. صارت ثقافة يا جماعة قضية السمعة. تعالوا نوقف شوية في هذه الخاطرة في هذه الوقفة مع قضية السمعة، فلأبدأ بالقرآن الكريم ثم أنتقل إلى نماذج عصرية ثم إلى تطبيقات يومية حتى نشوف إحنا وين رايحين. رايحين غلط، رايحين إلى طريق يسيء لي ويسيء لك ويسيء حق أختي وأختك وبنتي وبنتك وزوجتي وزوجتك أمي وأمك. من نحن يا جماعة؟ كيف يفرح الإنسان بفضائح الآخرين مع الأسف؟ وكيف يهبط في الصراع، حتى في الصراع من المحاججة إن كانت في الفكر أو المصارعة الفكرية إن كانت في السياسة، إلى الانتقال من الكلام عن المظالم والانحرافات الفكرية إلى النيل من قضايا خصوصيات الناس، بل حتى أصبح الكلام يصير فيما يحضر ما يحصل في غرف النوم بنت فلان وزوجة فلان وكذا. وقلت أكثر من مرة وبما أن المسألة تزيد أقول يا جماعة وبصراحة قبل أن نبدأ بالآيات القرآنية، إن الذي يهبط ويكون واطي في حواره، اتكلم عن الرئيس، اتكلم عن المنظومة السياسية، اتكلم عن السلطة، اتكلم عن إن في ظلم، إن في إجحاف، إن في غياب للعدالة، أن في تعسف استخدام القانون، أن في نهب لثروات البلد، أن في بيع أسرار الخاصة للدولة لخصوم خارجيين، أو تكلم. أما أن تروح تصير معارض سياسي خارجي ثم تأتي تتكلم عن الزوجات والبنات وثقافة فضايح السرير، هذا دليل على إفلاس فكري ودليل على سقوط في منظومة الصراع نفسها، يعني بين قوسين سقوط شرف الخصومة، سقوط شرف الخصومة بما لم يصنعهم أهل الجاهلية من قبل. هذا الذي لا نريد. وبعدين إذا أنت دخلت في هذا المود وهذا السياق والدائرة، دائرة الفضايح من خلال صراعك الفكري أو صراعك السياسي أو صراعك الاقتصادي، إذا دخلت في هذه الدائرة راح تنعكس الدائرة عليك وراح يفتشون عنك، لا ويألفون عليك إشاعات. فلنكن رجالا في خصوماتنا. تعال نسمع وناخذ أهمية السمعة وأهمية الصيت. أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام في سورة الشعراء آية 84: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعل لي يا ربي وأنا النبي لسان صدق في الآخرين. ماذا قال المفسرون؟ أي جاها حسنا وصيتا جميلا بين الناس اليوم وفي اللاحقين بعد ذلك، أي أن الإنسان في سمعته يكون خالدا بهذه السمعة. ونحن أنا وأنت أيها الأخ والأخت المتلقية الكريمة والكريمة نعرف الناس اليوم تاريخيا من ثقافة اليونان والفرس والصين إلى اليوم بسماتهم، بسماتهم الأخلاقية وما عرفوا به. واجعل لي لسان صدق في الآخرين. قال ابن عطية: هو الثناء وخلود المكانة، أجمع عليه المفسرون. لاحظ الثناء، الناس تمدحك وتثني عليك وتعطيك خلود في هذا المدح والثناء، ومن منا لا يريد الخلود الحسن في هذه الدنيا له ولأهله ولذريته. محمد عليه الصلاة والسلام عندما يخاطبه رب العالمين ماذا يقول له ويثني عليه؟ ورفعنا لك ذكرك. رفع له ذكره في الدنيا والآخرة كما قال المفسرون، بل قرن اسمه باسمه في الشهادة وفي الأذان وفي الاشتقاق، محمد صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى هو المحمود ومحمد من الحمد عليه الصلاة والسلام. تعال نشوف الجانب العملي حتى لا تقول ما أهتم، مو مشكلة الناس كيف هم يفهمون غلط، لا مشكلتك، بدليل إذا وقعت فيها رحت تدور التبريرات وتكتب وتنزل بيانات وتعلن حتى في بإعلان مدفوع الثمن، سواء كنت شركة أو شخص ذو شخصية اعتبارية أو ترفع قضية في المحكمة، رح نأتي على التفصيل. صفية بنت حيي زوجة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، الرسول عليه الصلاة والسلام كما الحديث في الصحيحين الرسول معتكف في المسجد، وقضية الاعتكاف في المسجد نحتاج نفرد لها كلام. ليش اليوم رياضات الخلوة والطاقة واليوغا وما تأتي من الهند والبوذ والذي أدخل عليها أمريكان تعديلا للم الذات والتركيز وصفاء النفس والاسترخاء موجودة، عليه الصلاة والسلام كان يسويها بطريقة الكاملة في ماذا؟ في الاعتكاف. ما علاقة اعتكاف النبي بصفية بقضية السمعة؟ بعد الفاصل بإذن الله. قلنا نستكمل الحديث عن السمعة والحفاظ عليها وصيانتها، سمعتي، سمعة أسرتي، سمعة بلدتي، سمعة عشيرتي، أي سمعة، الإنسان حريص على السمعة. الشاهد اللي وقفنا معه قبل الفاصل هو حبيب الحق عليه الصلاة والسلام محمد. صفية بنت حيي جاءته تزوره، أين هو؟ في المعتكف في رمضان في المسجد يتهجد يتعبد يحلق، ينتقل من الأرض والتراب إلى السماويات العلويات، يرتقي بذاته ونفسه وروحه. فلما ذهبت إليه الرواية تقول كما في الصحيحين جلس معها يحدثها ساعة، والساعة ليست ساعتنا الآن بهالمفهوم، إنما وقتا فيه شيء من الامتداد. فلما انقلبت أي رجعت عند باب المسجد وكانت على باب أم سلمة قام معها لكي يوصلها. شوف الرقة، محمد عليه الصلاة والسلام سيد الخلق، حبيب الحق، خاتم الأنبياء، الناس بالإشارة يتحركون بأمره حبا لا قهرا وخوفا، أي أنه سيطر على القلب لا على القالب. هذا الرجل يقوم لزوجته ويوصلها ويداريها، هذا الرجل العظيم الذي كان يحني رجله لكي تضع زوجته رجلها على فخذه وتصعد على الناقة أو على الفرس. في مفاهيم عندنا في حياتنا تجاه المرأة غلط. وصلها، عندما أوصلها إلى باب أم سلمة خلاص انتهى الحوار في المسجد، في اثنين من الصحابة مروا، فلما لاحظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع امرأة أسرع في المشي، فكأنهما تغافلا عن الموضوع أن ما شفنا شيء، وإن كان نيتهم حسنة، لكن هذا من إجماع الذوق، الذوق مستويات، الذوق مستويات. النبي عليه الصلاة والسلام هادي مهدي، لماح الذكاء، عبقري الفؤاد، يلحظ الدقائق، ينظر إلى ما وراء الحدث، يستشف العلاقة الإنسانية المداورة وليس المباشرة. وهالشكل نبيك تكون حساس، نبيه. ماذا صنع؟ قال على رسلكما، لحظة شوي، وين رايحين؟ على رسلكما، إنها صفية بنت حيي، ترى هذه زوجتي مش امرأة أخرى. تقول الرواية، تقول الرواية بأن الصحابة الاثنين كبر عليهم الحدث، يعني يا رسول الله معقول احنا يعني يأتي بذهننا شيء آخر؟ معقول؟ فالصحابة ارتبكوا، يعني زي انت ماشي إمام مسجد وخذ سندويشات من عند مطعم سينما مع طلوع الناس من السينما، وكان الفيلم يعني أكشن، فتقول حق الأخ اللي شافك من الأخوة معاك في وزارة الأوقاف إمام آخر في السيارة وكذا، قال حبيبي ترى مش طالع من السينما، أنا ما أخذ سندويشات. قال معقولة يا أبو أحمد إحنا نشك فيك؟ بعد تعرف البشر، باشر واحد يقول لك يا عمي الشيخ ما شاء الله ما خلتم ما ترك توم كروز ولا من قبله ولا من بعد إلا قطع الأفلام تقطيع. احرص على نفسك، من وضع نفسه مكان التهمة فلا يلومن إلا نفسه. زين؟ طيب، يقول الحديث كبر عليهما، قال على رسلكما، كبر عليهما، فقال عليه الصلاة والسلام لا 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 تتعجبون يعني من حرصي، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت عليكما. عليه الصلاة والسلام حريص على نفسه، ولاحظ البعد الآخر، أنت مش بس حريص على سمعتك، حريص أن ربعك ما يصير بينك وبينهم شيء، وحريص أن ربعك ما يخسرونك، وحريص أن الآخر أيضا لا يتأذى أو يوسوس أو يقع في قلبه شيء. فكيف إذا كان صحابة ويقع في قلبه شيء فيه شبهة تجاه نبي؟ هذا مو زين حق عقيدته أصلا، ليست في صالحه لا دينيا ولا اجتماعيا. لازم نحمي أنفسنا يا جماعة من الوقوع في مواطن الشبهات. تعالوا نشوف يا جماعة، القرآن يجب أن يقرأ قراءة نفسية، قراءة قانونية قضائية، قراءة تحليلية مضمونية بمعنى تحليل المحتوى الموضوعي، قراءة تاريخية، قراءة رح نجي. أنا ما أسمع. طيب، من أروع المشاهد القرآنية في قضية حرص الإنسان على نفسه بعد تهمته وبعد سقوطه إلى السجن، بعد يعني خروجه من السجن، سيدنا يوسف، قصته تعرفونها. سيدنا يوسف حدثه يعني مثال للدراسات الأدبية والنقدية والتحليلية، وقصة يوسف عجيبة. سيدنا يوسف عندما سجن والتف عليه، يجب أن نقف مع مشهد عجيب. عندما الرجل نجا من قضية حيلة النسوة والمرأة في القصر، ما تركوه، لا، سجنوه. ليش؟ لأن لو تركوه لكان هو البريء والنسوة والسيدة صاحبة الكعب العالي عليها كلام، فحتى يقومون بالاحتيال ومثل ما نقول في لغتنا الشعبية طمطمت الموضوع سجنوا، علشان يقال ما سجن إلا عليه شبهة وإحنا نطلع فيها. وانتوا تشوفون هذا التمثيل الذي يكون في الواقع العربي وغير العربي في تركيب أحداث من أجل تبرئة ناس وإرقاء التهمة برأس معين أو تخفيف حجم الجرم الذي وقع. أين الروعة؟ الروعة عندما طلبه الملك في قصة الرؤيا. أنا ما أبي أوقف مع التفسير، هذا شاهد واحد سريع. عندما جاءت الرؤيا وسمع الملك وطلب من يوسف أن يأتي، ماذا حدث؟ فلنسمع. قال الملك ائتوني به. الملك سمع عن يوسف يفسر أحلام يفهم وهو مسجون، قال جيبوه. قال الملك ائتوني به، بمعنى لما سمع عن سيرته وعن أخلاقه براءة، تعال خلاص يبيه. لكن يوسف رفض هذه البراءة غير المبررة وغير التي تعيد اعتبار للجانب المعنوي لذاته ولشخصيته وتزيل عنه التهمة الملصقة به زورا وبهتانا وافتراء ومؤامرة. وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول، رسول الملك مندوب الملك، فلما جاءه الرسول ايش قال يوسف؟ قال ارجع إلى ربك، يعني سيدك يعني مسؤولك، فاسأله ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. قال لا لا لا، أنا ماني طالع من السجن، براءة، عفو جمهوري، بل عفو ملكي، عفو أميري، ماني طالع. روح اسأل الرئيس وقول له شو أخبار البنات اللي قطعوا يدينهم النسوة لما دخلت عليهم وسووا لي مكيدة عظيمة. يا سلام، والله العظيم تربية ومعاني. شوف يا أخي ماذا قال المفسرون القدماء وأهل العصر. الملك بيستفسر ما الحكاية، هذا يأمر حبيبي. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه؟ قلنا حاشا لله، هذا اللي كان يوسف يريده، أن يكون عند الملك القيادة العليا تعرف أن هذا الإنسان بريء. قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. اعتراف شخصي. كم هو عظيم ونحن نتكلم عن معنى السمعة وأثر السمعة الحسنة والسمعة السيئة، كم هو عظيم ونحن نتكلم في هذا الفاصل الأخير، أن تجد إنسان يذب عنك وأنت غائب، أن تجد ثقافة تصد الذين تخصصوا في نبش أسرار الناس وخبايا حياتهم الخاصة. كم هو عظيم أن تسمع من فتاة أو امرأة أو أم أو أخ أو إنسان يقول ستوب رجاء، إما أن تسكتوا وإما أن أنسحب من هذا المجلس، أنا لا أرضى أن يتكلم في حقي هذا الإنسان بكذا. خذوا هذه القصة الواقعية التي حصلت معي. كنت ضيف قبل بالشتاء الماضي عند الشيخ خالد السعيدي اللي هو إمام مسجد أبو بكر الصديق في منطقة سعد العبد الله الجهراء، يعني سعد العبد الله. كنت ضيفا عنده في خيمته، النار مشتعلة والجمر جميل. أريد أن أستبعد بعض الأسماء معلش. والجمر جميل والقعدة حلوة وجالسين، وهو إمام العشر الأواخر في مسجد الدولة في رمضان، نصلي وراءه تراويح وندعو معه الشيخ خالد. واحتد الحديث بين الجالسين في تقيسة إعلامية بالدرجة الأولى، لكن أحيانا يكون لها حضور إعلامي. فتكلم أحد الحاضرين بالتجريح ويقول ماكو أدلة إلا أنه يقول أنا أعرف ثقب اللي أقول، أنا قريب من الموضوع صدقوني، اسمعوني، خذوا مني، لا تدقق، على أي أساس أنت معصوم أنت؟ فتكلم في شخص والثاني خالفه، والثالث، فقام أحد الحاضرين أيضا شخصية لها حضورها المهني في البلد، وهو خصم من الدرجة الأولى لمن يتكلم عنه، يعني خصم المطعون فيه، خصم الغائب، قال يا جماعة ما قلتوه عنه في هذا الموضوع يجب أن لا نصدقه، والرجل غايب وهذا لا يجوز لا مروءة وقبل ذلك ولا شرعا. أنا أكبرت هذا الحدث وطلبت من هذا الشخص أرجع معه، لأن كنت جاي مع شخص، أرجع معه البيت بالسيارة، وقلت له شنو أشكرك؟ قال يا محمد ما يجوز، يعني في شيء اسمه عدالة، في شيء اسمه حق، وبعدين أنا خصمتي معاه يعني خلاص لمتى راح تظل، يعني راحت وانتهت وتخاصمنا وانتهت الحياة على الخصومة وتفارقنا، أروح أجعلها هدف في حياتي؟ اللي قاعد يصير يا جماعة شراسة وانتقام وشيء غير معقول. نرجع للتاريخ، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالس، الحديث صحيح، وأحد الذين في المجلس لم يذكره الحديث لعله أراد عدم ذكره لكي لا يعطيه صفة سيئة، الجالس تكلم في كعب بن مالك، كعب بن مالك صحابي كريم تخلف عن الغزوة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال يا رسول الله ما أقعده إلا برداه، ما خلاه يتخلف عن المجيء معنا إلا الترف والنعمة، يعني ما أقعده إلا برداه والنظر في عطفيه، يعني الريال مريش وقاعد ومستانس وقدم الدنيا على الآخرة. مين جالس في المجلس؟ جالس أحد شباب الصحابة وعلماء الصحابة، معاذ بن جبل الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرسله إلى 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 اليمن، كان يرسل علماء الصحابة للدعوة والقضاء، أرسله هو وأرسل علي بن أبي طالب إلى اليمن رضي الله عنهما. قال معاذ وهو صحابي وكلهم جماعة، قال بئس ما قلت، والله ما عرفنا عنه إلا خيرا. شهادة، أولا أدانا تشويه السمعة أو النيل من السمعة، وقد يكون بعض ما قال فيه شيء من الحق لكن في مكان عام، والرسول صلى الله عليه وسلم سكت وهو ينظر إلى هذا السجال التربوي. قال بئس ما قلت، أدان المجرح الذي نال من الجانب الاعتباري والأدبي لذلك الشخص الغائب كعب بن مالك، ثم لا مو بس أدان، أعطى تقرير إيجابي وشهادة حسن سيرة وسلوك أن ما عرفنا عليه إلا خير. شفت الروعة؟ هنا بعد هذا الكلام يعلق الفقهاء، يعني الإمام المناوي الشارح الكبير، الشيخ بن عثيمين أيضا في شرح رياض الصالحين يقول، وهذا الحديث نأخذ منه أن الإنسان إذا وجد من يتكلم في مجلس عن غائب ويجرح ويطعن فعليه أن يسكته بالقوة، يقصد مش القوة المادية إنما القوة الموقفية في الكلام، كأن يقول له، ذكر هذا تفصيلا، أسكت أو اتق الله، فإن لم يستطع فليفارق المجلس، فإنه إذا جلست في مجلس فيه طعن وانت جالس متكي تسمع أنت يمكن أنت تتأثر ويعني قلبك كما يقولون دائما، فأوغروا قلب السلطان عليه، على عالم أو فقيه أو قاضي أو شاعر من كثر الكلام، فأوغروا قلب السلطان عليه. شفت موقف معاذ بن جبل؟ كم إحنا نحتاج، أنا أحتاج هالكلام، قاعد أقوله ترى دفاع عن نفسي وعنك وعننا جميعا، يعني القيم هذه حقنا كلنا، كم أنت تحتاجين وكم أنا أحتاج وكم نحن نحتاج إلى من يكون في مجالس إذا غبنا أن يقول يا جماعة أخاف أسأتم الفهم، يمكن الكلام المنقول فيه زيادة، يا جماعة هذا كلام قديم، الريال اعتذر وتأسف، معقولة؟ إيه معقولة، بس ما تقرون أنتوا شاطرين، بس نكشف الكلام اللي فيه غلط، الخير ما نبثه مع الأسف. أنا أختم كلامي وأتكلم عن السمعة في الجزء الأول بعبارة تقول: من أكثر من شيء عرف به. بمعنى نحن صح ضد تشويه السمعة، لكن أيضا الإنسان ما يلوم إلا نفسه. أي واحد يكثر من شيء تكون صفة لازمة له، سواء كانت هذه الصفة من الكرم والخير أو كانت هذه الصفة من السوء والشر. فلان يكثر من الصدقة فعرف بالصدقة والإنفاق، فلان متواضع وسلوك الدائم تواضع فعرف بأنه متواضع، فلان متكبر فعرف أنه متكبر، فلان قد يكون أكاديمي ودكتور لكن يعرف بين الدكاترة والأكاديميين أنه بصباص بناتي، عنده سوالف، ينهار، يذوب، يتبخر، يسيح. إذا جت له طالبة وقالت له: دكتور ممكن تعطيني إيه؟ مجرد الكلمة هذه وعنده قابلية وله رصيد معروف عنه، خلى الآخرين اللي فيهم ضعف يقطون كلمات من هالنعومة هذه، فعلى طول يجي القلم ويعطيها إيه ويقول لتحتها يوقع بأمنا، صح ولا لا؟ إذن صحبتك سمعتك، سمعتك رصيدك، سمعتك ثروة لك ولأهلك ولبيتك ولناسك. وكم من سمعة لواحد في مجموعة تكون أضرت بالمجموعة كلها. لكن أيضا نحن مؤمنون وعندنا قواعد حياتية والشريعة أصلتها، حيث لا نزر وازرة وزر أخرى ولا نقيس الشخص بأخلاقه السيئة فنسقط ما عند الآخرين ممن يحيطون به أو ممن نبع منهم. لا، يجب أيضا أن نكون متوازنين وتربويين وما نحمل نفسنا فوق طاقتنا ونزن الأمور بموازينها، ولا نقول كما قالت إحدى الأخوات عندما اتصلت على الدكتور محمد الثويني في برنامج وقالت له: باب النجار مخلع، أنا أم حافظة للقرآن وأدرس قرآن وعندي أكثر من ولد ما يصلون وسمعتهم مو زينة، فأنا مع الأسف فشلت في تربية أولادي. فقال لها: لا يا مفلان، لا تقولين هذا الكلام، في مسؤولية فردية، أنت بدلت كل ما عندك، وهناك أيضا مسؤولية فردية، ومن أبناء الأنبياء من كانت سمعتهم سيئة، ومن آباء الأنبياء من كانت من سمعتهم سيئة، ومن إلى آخره كانت سمعتهم سيئة. فإذا نأخذ الموضوع بكليته، نحرص على السمعة، ندافع عن الآخرين الذين ظلموا، نخفف من حدة الاتهامات، نحرص على أنفسنا ونحب الخير يا جماعة والذب عن أعراض الآخرين. عفى الله عني وعنكم وبارك في وفيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.